رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الأمثلة التي ذكرها أرباب الحيل ليتخلصوا بزعمهم من الوقوع في الحرام. وقلنا أن العبرة بما أضمر لا بما أظهر. المثال الثالث والأربعون أم الرابع والأربعون؟ المثال الثالث والأربعون: إذا كان الرجل حسن التصرف في ماله غير مبدر له، فرفع إلى الحاكم وشهد أنه مبدر، فخاف أن يحجر عليه فقال: إن حجرت علي فعبيدي أحرار ومالي صدقة على المساكين. لم يملك القاضي أن يحجر عليه بعد ذلك، لأنه إنما يحجر عليه صيانة لماله، وفي الحجر عليه إتلاف ماله، فهو يعود على مقصود الحجر بالإبطال. المثال الرابع والأربعون: يصح الصلح عندنا وعند أبي حنيفة ومالك على الإنكار، فإذا ادعى عليه شيئا فأنكره ثم صالحه على بعضه جاز. والشافعي رحمه الله لا يصحح هذا الصلح، لأنه لم يثبت عنده شيء، فبأي طريق يأخذ ما صالحه عليه بخلاف الصلح على الإقرار؟ فإنه إذا أقر له بالدين أو العين فصالحه على بعضه كان قد وهبه أو أبرأه من البعض الآخر. والجمهور يقولون: قد دل الكتاب والسنة والقياس على صحة هذا الصلح، فإن الله عز وجل ندب إلى الإصلاح بين الناس وأخبر أن الصلح خير، وقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وأما القياس فإن المدعى عليه يفتدي مطالبته باليمين وإقامة بينة، وتوابع ذلك بشيء من ماله ببذله يبذله ليتخلص من الدعوة ولوازمها، وذلك غرض صحيح مقصود عند العقلاء. وغاية ما يقدر أن يكون المدعي كاذبا فهو يتخلص من تحليفه لم وتعريضه للنكول فيقضي عليه به أو ترد اليمين. بل عند الخرقي: لا يصح الصلح إلا على الإنكار ولا يصح مع الإقرار، قال: لأنه يكون هضما للحق. فإذا صالحه مع الإنكار فخاف أن يرفعه إلى حاكم يبطل الصلح، فالحيلة في تخلصه من ذلك أن يصالح أجنبي عن المنكر على المال، ويقر الأجنبي لهذا المدعي بما ادعاه على غرمه، ثم يصالحه من دعواه على مال، ولا يفتقر إلى إذن المدعى عليه ولا وكالته له إن كان المدعي دينا، لأنه يقول: إن كان كاذبا فقد استنقذته من هذه الدعوة، وذلك بمنزلة فكاك الأسير، وإن كان صادقا فقد قضيت عنه ببعض دينه وأبرأه المدعي من بقيه، وذلك لا يفتقر إلى إذنه. وإذا كان المدعى عينا لم يصح حتى يقول: قد وكلني المنكر، لأنه يقول: قد اشتريت له هذه العين المدعى بالمال الذي أصالحك عليه. فإن لم يعترف أنه وكله لم يصح. فإن لم يعترف بوكالته فطريق الصحة أن يصالح الأجنبي لنفسه فيكون بمنزلة شراء العين المعصوبة، فإن اعترف بها للمدعي باطنا صار هو الخصم فيها، وإن لم يعترف بها له لم يسعه أن يخاصم فيها المدعى عليه، ويكون اعترافه له بها ظاهرا حيلة على تصحيح الصلح. وعلى هذا فإن كان المدعي دارا خلفها الميت لابنه وامرأته فادعاها رجل فصالحاه من دعواه على مال، فإن كان صلحا على الإنكار فالمال بينهم على 8 أسهم، على المرأة 8، وعلى الابن 7 أثمان، وإن كان على الإقرار فالمال بينهم نصفان والدار لهم نصفان. فإذا أراد لزوم الصلح على الإنكار صالح عنهما أجنبيا على الإقرار فلزم الصلح، وكان المال بينهما على 7 أثمان وكذلك الدار، فإنهما لم يقر له بالدار وإقرار الأجنبي لا يلزمهما حكم. المثال الخامس والأربعون: وكما ذكرت في اللقاء الماضي أرجو أن نصبر على ذكر هذه الأمثلة، لأنه ليس من مسلك أهل العلم ترك شيئا من كتاب بدأوا فيه قراءته حتى وإن تعذر علينا الفهم أو أردنا أن نفصل سيطول الأمر، ولكن كون أنا نترك شيئا من كتاب تحت أي اعتبار هذا ليس من مسلك أهل العلم، فأرجو الصبر على طلب العلم فهي من أعظم العبادات. المثال الخامس والأربعون: إذا ادعى عليه أرضا في يده أو دارا أو بستانا فصالحه على 10 أذرع أو أقل أو أكثر جاز، وكذلك لو صالحه على 10 أذرع من أرض أو دار أخرى جاز، لأنه يقول قد أخذت بعض حق وأسقطت الباقي. فإن خاف أن يرفعه إلى حاكم حنفي لا يرى جواز ذلك بناء على أنه لا يجوز بيع ذراع ولا 10 من أرض أو دار، فطريق الجواز أن يذرع الدار التي صالحه عليها هذا القدر منها ثم ينسبه إلى المجموع فما أخرجته النسبة أو قاع عقد الصلح عليه، ويصح ذلك ويلزم. المثال السادس والأربعون: إذا أوصى لرجل بخدمة عبده مدة معينة أو ما عاش جاز ذلك، فإذا أراد الوارث أن يشتري من الموصي له خدمة العبد لم يصح، لأن حق الموصي له إنما هو في المنافع وبيع المنافع لا يجوز. والحيلة في الجواز أن يصالحه الوارث من وصيته على مال معين فيجوز ذلك، وكذلك لو أوصى له بحمل شاته أو أمته أو بما يحمل شجره عاما، فإذا أراد الوارث شراءه منه لم يصح، وله أن يصالح عليه فإن الصلح وإن كان فيه شائبة من البيع فهو أوسع منه. المثال السابع والأربعون: لو شجه رجل فعفى المشجوج عن الشجة وما يحدث منها ثم مات منها لم يلزم الشاج شيء، ولو قال عفوت عن هذه الجراحة أو الشجة ولم يقل وما يحدث منها فكذلك في إحدى الروايتين وفي الأخرى يضمن بقسطها من الدية، ولو قال عفوت عن هذه الجناية فلا شيء له في السرايا، رواية واحدة. وعند أبي حنيفة له المطالبة بالدية في ذلك كله إلا إذا قال عفوت عنها وما يحدث منها. فالحيلة في تخلص المعفو عنه أن يشهد على المجني عليه أنه عفى عن هذه الجناية أو الشجة وما يحدث منها فيتخلص عند الجميع. المثال الثامن والأربعون: إذا مات وترك زوجة وورثة فأرادت الزوجة أن يصالحها الورثة على حقها، نظرنا في التركة وفي الذي وقع عليه الصلح، فإن كان في التركة أثمان ذهب وفضة فصالحتهم على شيء من الأثمان لم يصح لإفضائه إلى الربا لأن صلحها بيع نصيبها منه، وإن صالحتهم على عرض أو عقار أو كان في التركة دراهم فصالحتهم بدنانير أو بالعكس جاز، ولا تضر جهالة حقها لأن عرض الصلح أوسع من البيع كما تقدم. فإن كان في التركة ديون لم يصح الصلح لأن بيع الدين من غير الذي هو في ذمته لا يصح، ويحتمل أن يقول بصحته كما يصح عن المجهول وإن لم يصح بيعه. فالحيلة في صلحها عن الدين أيضا أن يعدل لها حصتها من الدين، يقرضها الورثة ذلك وتوكلهم باقتضائه ثم تصالحهم من الأعيان على ما اتفقوا عليه، لأنهم إذا أقرضوا حصتها من الدين ثم وكلتهم بقبض حصتها من الدين، فإذا قبضوا حصتها من الدين فقد حصل في أيديهم من مالها من جنس ما لهم عليها فتقاصان، ويكون عقد الصلح قد وقع عن العروض والمتاع خاصة. فإن لم تطب أنفسهم أن يقرضوها قدر حصتها من الدين وأحبت تعجيل الصلح صالحتهم من حقها من المتاع والعروض دون الديون، وكلما قبض في من الدين شيء أخذت حقها منه، فإن تعسر ذلك وشق عليها وأحبت الخلاص حابوها في الصلح من الأعيان بأكثر من حقها منها، وأقرت أن الدين حق للورثة دونها من ثمن متاع باعه الميت له. فإن أرادوا قسمة الدين في الدمم في المشهور أنه لا يصح لأن الدمم لا تتكافأ، وفي رواية أخرى تجوز قسمتهم وهي الصحيحة، فإنه قد تكون مصلحة الورثة والغرماء في ذلك، وتفاوت الدمم لا يمنع القسمة، فإن التفاوت في المحل والمقسوم واحد متماثل وإن اختلفت محله. وإذا كان الغرماء كلهم موسرين أو معسرين أو بعضهم موسرا وبعضهم معسرا فأخذ كل من الورثة موسرا ومعسرا كان هذا عدلا غير ممتنع، وقد تراضوا به ولا وجه لبطلانه، وبالله التوفيق. المثال التاسع والأربعون: إذا كان لرجل على رجل دين فقال تصدق به عني ففعل لم يبرأ وكانت الصدقة من المخرج ودينه باق، قاله أصحابنا لأنه لم يتعين ولأنه لا يكون مبرئا لنفسه بفعله. قالوا وطريق الصحة أن يقول تصدق عني بكذا بقدر دينه، ويكون ذلك اقتراضا منه، فإذا فعل ثبت له في ذمته ذلك القدر وعليه مثله فيتقاصى. وكذلك لو قال ضارب بالمال الذي عليك والربح بيننا لم يصح، والحيلة في صحته أن يقول أذنت لك في دفعه إلى ابنك أو زوجتك وديعة ثم وكلتك في أخذه والمضاربة به. الظاهر أنه لا يحتاج إلى شيء من ذلك، ويكفي قبضه من نفسه لرب المال. وإذا تصدق عنه بالذي قال كان علي الأمر، هذا هو الصحيح، وهو تخريج لبعض أصحابنا ولا حاجة به إلى هذه الحيلة. فإذا عينه بالنية تعين وكان قابضا من نفسه لموكله وأي محظور في ذلك. المثال الخمسون: يجوز استئجار الأجير بطعامه وكسوته عندنا، وكذلك الدابة بعلفها، وكذلك المرضعة، وهو مذهب مالك. وقال الشافعي لا يجوز فيهما، وجوزه أبو حنيفة في الظئر خاصة، الظئر اللي هي المرأة المرضعة. فإذا عقد الإجارة فإذا عقد الإجارة كذلك، ثم خاف أن يرفعه إلى حاكم يرى بطلانها فيلزمه بأجرة مثله، فالحيلة في تصحيح ذلك أن يستأجره بنقد معلوم يكون بقدر الطعام والكسوة، ثم يشهد عليه أنه وكله في إنفاق ذلك على نفسه وكسوته وكذلك في الدابة. المثال الحادي والخمسون: يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره للمؤجر كما يجوز لغيره، وأبو حنيفة يبطل هذه الإجارة، فالحيلة في لزومها أن يؤجر ذلك لأجنبي غير المؤجر ثم يؤجره إياه الأجنبي. المثال الثاني والخمسون: إذا كفل اثنان واحدا فسلمه أحدهما برئ الآخر، كما لو ضمن دينا فقضاه أحدهما، فإن خاف أن يرفعه إلى حاكم لا يرى ذلك ويلزم الآخر بتسليمه، فالحيلة في خلاصه أن يكفل بهذا المكفول به على أنه إذا دفعه أحدهما فهما جميعا بريئان، أو يشهد عليهما أن كل واحد منهما وكيل صاحبه في دفع المكفول به إلى الطالب والتبرؤ إليه منه فيبرآن على قول الجميع. المثال الثالث والخمسون: يصح ضمان المجهول وضمان ما لم يجب عندنا كما يصح ضمان الضرئ، فإذا قال ما أعطيت فلان فأنا ضامن له صح ولزمه، وقال الشافعي لا يصح، فالحيلة في صحته لألا يبطل ذلك حاكم يرى بطنه أن يقول ما أعطيت لفلان من دراهم إلى ألف فأنا ضامن له، فإن ضمنه اثنان وأطلق جاز واستوي في الغرم، فإن ضمنه على أن على أحدهم الثلث والآخر الثلثين جاز ذلك، لأن المال إنما يجب على كل منها بالتزامه، فإذا التزماه على هذا الوجه صح. فإذا أراد أحد الضامنين أن يضمن الآخر ما لزمه من هذا الضمان فيصير ضامنا جاز ذلك أيضا، لأن المال قد ثبت في ذمة كل واحد منهما، فإذا ضمنه أحدهما جاز كما يجوز في الأصل. المثال الرابع والخمسون: إذا اشترك رجلان شركة عنان فسافر أحدهما بالمال بإذن شركه، فخاف أن يموت المقيم فيشتري بالمال بعد موته متاعا فيضمن لأنه قد انتقل إلى الورثة وبطلت الشركة، فالحيلة في تخلصه من ذلك أن يشهد على شريكه المقيم أن حصته في المال الذي بينه وبينه لولده الصغار، وقد أوصى إلى شريكه بالتصرف فيه وأمره أن يشتري لهم ما أحب في حياته وبعد وفاته، فإن كان ولده كبارا أشهد على نفسه أن هذا المال لهم، ثم يأمر ولدهم الكبار هذا الشريك أن يعمل لهم في مالهم هذا بما يرى ويشتري لهم ما أحب. المثال الخامس والخمسون: إذا كان لرجلين على امرأة 1000 درهم مثلا فتزوجها أحدهما على نصيبه في المال الذي عليه، صح النكاح وبرئت ذمة المرأة من ذلك القدر، ولم يلزم الزوج أن يضمن لصاحبه شيئا منه لأنه لم يقبض شيئا من نصيبه ولم يحصل في ضمنه، فجرى مجرى إبرائها له منه. وبعض الفقهاء يضمنه نصيب شريكه من المهر ويجعله كالمقبوض لأنه عوض عليه بالبضع، فهو كما لو اشترى منها به سلعة فإنها تكون بينهما، وها هنا تعذرت مشاركته في البضع فيشاركه في بدله وهو المهر، فكأنه وقته نصيبه من الدين. وطريق الحيلة في تخلص من ذلك أن يهب لها نصيبه مما عليها ثم يتزوجها بعد ذلك على 500 في ذمته، ثم تهب له المرأة ما لها عليه من الصداق. فإن أحد الشريكين إذا وهب نصيبه من المال المشترك لا يضمن لشريكه شيئا لأنه متبرع، فإن خاف أن يهبها أو يبرؤها فتغدر به ولا تتزوج به، فالحيلة له أن يشهد على إقرارها أنه يستحق عليها ذلك المبلغ ما دامت أجنبية عنه منه، وأنه لا يستحق على زوجته فلان شيئا من ذلك المال. وأكثر ما فيه أنه يسميها زوجة قبل العقد، فإذا تم العقد برئت من الدين. فإن خاف ألا تبرئه من الصدق وتطالبه به ويسقط حقه من المال الذي عليه، فالحيلة له أن يشهد عليها في العقد أنه بريء إليها من الصدق وأنها لا تستحق المطالبة به. المثال السادس والخمسون: إذا أراد أن يشتري جارية وعرض له آخر يريد شرائها، فاستحلف أحدهما صاحبه أنه إن اشتراها فهي بينه وبينه نصفين، فأراد أن يشتريها وتكون له، تأول في يمينه أنه إن اشتراها بنفسه فهي بينه وبينه، فإذا وكل من يشتريها له كانت له وحده، فإذا استحلفه أنه إن ملكها فهي شركة فهو شريكه فيها، بطلت هذه الحيلة، فله أن يأمر من يثق به أن يشتريها لنفسه ويؤدي عنه الثمن ثم يزوجه إياها، فإذا أراد بيعها استبرأها ثم أمر ذلك الرجل أن يبيعها ويرجع ثمنها إليه. المثال السابع والخمسون: إذا كان بينهما عرض من العروض فاشتراه منهما أجنبي بمئة درهم وقبضه، ثم إن المشتري أراد أن يصالح أحدهما من جميع الثمن على بعضه على أن يضمن له الدرك من شريكه حتى يخلصه منه أو يرد عليه جميع الثمن الذي وقع العقد عليه، فقال القاضي: لا يجوز ذلك، لأن الضمان لما كان على شريكه إنما يجب بقبضه المال، وذلك لم يوجد فليكون مضمونا عليه. فالحيلة للمشتري أن يكون بريئا، وإن أدركه درك من شريكه رجع به على الذي صالحه أن يحط الشريك المصالح عن المشتري نصيبه كله من الثمن، ثم يدفع المشتري إليه نصيب صاحبه قضاء له على أنه ضامن لما أدركه من شركه حتى يخلصه منه أو يرد عليه ما قبضه منه ويبرئه هو من نصيبه، لأنه إذا أبرأه من نصيبه لم يبق من الدين إلا نصيب صاحبه، فإذا قبضه كان مضمونا عليه لأنه قبض دين الغير بغير أمنه. المثال الخامس الثامن والخمسون: إذا كان عبد بين شريكين موسرين فأراد كل منهما عتق نصيبه وأن لا يغرم لشريكه شيء، فالحيلة أن يوكل رجلا فيعتقه عنهما ويكون ولاؤه بينهما. المثال التاسع والخمسون: إذا سأله عبده أن يزوجه أمته فحلف أن لا يفعل ثم بدا له في تزويجه، فالحيلة أن يبيع العبد والأمة لمن يثق به ثم يزوجه المشتري، فإذا تم العقد أقاله في البيع. ولا بأس بمثل هذه الحيلة، فإنها لا تتضمن إبطال حق ولا تحليل محرم، وذلك غير ممتنع على أصلنا، لأن الصفة وهي عقد النكاح قد وجدت في حال زوال ملكه، فلا يتعلق بها حنت، ولا يحنث أيضا باستدامة التزويج بعد ملكهما، لأن التزويج عبارة عن العقد وقد انقضى وإنما بقي حكمه، ولهذا لو حلف لا يتزوج فاستدام التزويج لم يحنث، وهذا بخلاف ما إذا حلف على عبده أنه لا يدخل الدار فباعه ودخلها ثم ملكه، فإن دخلها حنث لأنه ابتداء الدخول واليمين باقية، لو دخلها في حال زوال ملكه ثم ملكه وهو داخل فيها حنث لأن الدخول عبارة عن الكون وذلك موجود بعد الملك الثاني، فيحنث به كما لو كان موجودا في الملك الأول. وقد قال أحمد في رواية مهنة: في رجل قال لامرأته أنت طالق إن رهنت كذا وكذا، فإذا هي قد رهنته قبل يمينه فقال أخاف أن يكون حنث. قال القاضي: وهذا محمول على أنه قال إن كنت رهنته، وهذا تأويل منه لكلام أحمد، وظاهر كلامه أنه جعل استدامة الرهن بمنزلة ابتدائه كالدخول. المثال الستون: إذا كان له عليه مال فمرض المستحق وأراد أن يبرئه منه وهو يخرج من ثلثه، فخاف أن يكتم الورثة ماله ويقول لم يدع إلا الدين الذي على هذا، فالحيلة في خلاصه أن يخرج المريض من ماله بقدر الدين الذي على غرمه فيملكه إياه ثم يستوفيه منه ويشهد على ذلك، وكذلك إذا أراد المريض أن يعتق عبدا وله مال يخرج من ثلثه ويملكه ماله، فخاف أن يقول الورثة لم يدع الميت شيئا غير هذا العبد، فالحيلة أن يملكه من رجل يثق به ويقبض الثمن فيهبه للمشتري ثم يعتقه المشتري، فإن كان على الميت دين وله وفاء وفض يخرج العبد من ثلثه، فخاف المريض أن يغيب الورثة ماله ثم يقول أعتق العبد ولا مال له غيره، فلا يجوز له ما صنع في ذلك. فالحيلة فيه أن يبيع العبد من نفسه ويقبض الثمن منه بمحضر من الشهود، ثم يهب المريض للعبد ما قبض منه في السر، فيأمن حينئذ من اعتراض الورثة. فإذا لم يكن للعبد مال يشتري به نفسه، وهبه السيد مالا في السر وأقبضه إياه، فيشتري به العبد نفسه من سيده. فإن لم يرد السيد عتقه وأراد بيعه من بعض ورثته بمال للوارث على المريض، ليست له به بينة. فالحيلة في ذلك أن يقبض وارثه ماله عليه في السر، ثم يبيعه العبد ويشهد له على ذلك، ويقبض الثمن بمحضر من الشهود، فيتخلص من اعتراض الورثة. المثال 61: إذا أوصى إلى رجل فخاف أن لا يقبل فقال: إن لم يقبل ففلان وصي، صح ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة التي لا تجوز مخالفتها، حيث علق الإمارة بالشرط، فتعليق الوصي أولى لأنه يستفيد بالإمارة أكثر مما يستفيد بالوصي، وبعض الفقهاء يبطل ذلك. فالحيلة في ذلك أن يشهد المريض أنهما جميعا وصيا، فإن لم يقبل أحدهما وقبل الآخر فالذي قبل منهم وصي وحده، فإن قبل جميعا فلكل واحد منهما أن ينفرد بالتصرف عن صاحبه، لأنه رضي بتصرف كل واحد منهما قاله القاضي. فإن خاف أن يمنع ذلك من لا يرى انفراد أحدهما بالتصرف ويقول قد شرك بينهما وجعلهما بمنزلة وصي واحد، فالحيلة في الجواز أن يقول: أوصيت إليهما على الاجتماع والانفراد. المثال 62: إذا تصرف الوصي وباع واشترى وأنفق على اليتيم، فللحاكم أن يحاسبه ويسأله عن وجوه ذلك، ولا يمنعه من محاسبته كونه أمينا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حاسب عماله، كما ثبت في صحيح البخاري أنه بعث ابن اللتبية عاملا على الصدقة فلما جاء حاسبه. فإذا أراد الوصي أن يتخلص من ذلك، فالحيلة له أن يجعل غيره هو الذي يتولى بيع التركة وقبض الدين والإنفاق، ولا يشهد على نفسه بوصول شيء من ذلك إليه. فإذا سأله الحاكم قال: لم يصل إلي شيء من التركة ولا تصرفت فيها. فإن كانت التركة قد بيعت بأمره وقبض ثمنها بأمره وصرف بأمره، فحلفه الحاكم إنه لم يقبض ولم يوكل من قبض وتصرف وأنفق. فإن كان محسن قد وضع التركة موضعها ولم يخن، وسعه أن يتأول في يمينه، وإن كان ظالما لم ينفعه تأويله. المثال 63: يصح وقف الإنسان على نفسه على أصح الروايتين، ويجوز اشتراط النظر لنفسه، ويجوز أن يستثنى الإنفاق منه على نفسه ما عاش أو على أهله، وغيرنا ينازعنا في ذلك. فإذا خاف من حاكم يبطل الوقف على هذا الوجه، فالحيلة له أن يملكه لولده أو زوجته أو أجنبي يقفه عليه ويشترط له النظر فيه، وإن تقدم على غيره من الموقوف عليهم بغلته أو بالإنفاق عليه فيصح حينئذ، ولا يبقى للإعتراض عليه سبيل. المثال 64: إذا اشترى جارية وقبضها فوجد بها عيبا ولم يكن نقد ثمنها، فأراد ردها، فصالحه البائع على أن يأخذ البائع الجارية بأقل من الثمن الذي اشتراها به، فقال القاضي: لا يجوز ذلك، لأن هذا في الصلح بمعنى البيع، وبيع المبيع من بائعه بأقل من ثمنه لا يجوز، لأنه ذريعة إلى الربا، وهو كمسألة العينة. فإن كان قد حدث بالجري عيب عند المشتري جاز ذلك، لأن مقدار الحط يكون بإزاء العيب الذي حدث عند المشتري، فلا يؤدي إلى مسألة العينة. والحيلة في جواز ذلك في الصورة الأولى على وجه لا يشبه العينة، أن يخرج الجارية من ملكه فيبيعها لرجل بالثمن الذي يأخذها به البائع، فيصالح الذي في يده الجارية البائع على أن يقبلها بدون الثمن الذي وقع عليه العقد، ويجعل هذا الثمن الذي يأخذ به الجارية قضاء عن مشتري الجارية، لأن المشتري الثاني متى صالح البائع على أن يقبل الجارية بدون الثمن الذي اشتريت به فهو عقد جرى بينهما مبتدأ من غير بناء أحد العقدين على الآخر، فإذا اشتراها البائع من هذا الثاني حصل ثمنها في ذمته له، وله على المشتري الأول ثمنها، فإذا طالبه البائع بالثمن أحاله على المشتري الأول فيتقاصان. المثال 65: الضمان لا يبرئ ذمة المضمون عنه بمجرده حيا كان المضمون عنه أو ميتا، وفي رواية أخرى أنه يبرئ ذمة الميت دون الحي، وهو مذهب أبي حنيفة. وفيه قول ثالث أنه يبرئ ذمة الحي والميت كالحوالة، وهو مذهب داود. فإذا أراد الضامن أن يكون ضمنه مبرئا لذمة المضمون عنه، فالحيلة في ذلك أن يقول لا أضمن دينه إلا بشرط أن تبرئه منه، فمتى أبرأته منه فأنا ضامن له. ويصح تعليق الضمان بالشرط في أقوى الوجهين، فإذا أبرأه صحت البراءة ولزم الدين الضامن وحده. فإن خاف رب الدين أن يرفعه إلى حاكم لا يرى صحة الضمان المعلق فيبطل دينه من ذمة الأصيل بالإبراء ولا يثبت له في ذمة الضامن، فالحيلة أن يكتب ضمانه ضمانا مطلقا ويشهد عليه به من غير شرط بعد إقراره ببراءة الأصل فيحصل مقصوده. المثال السادس والستون، الحوالة تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فلا يملك مطالبة المحيل بعد ذلك إلا في صورة واحدة، وهي أن يشترط ملاءة المحال عليه فيتبين مفلسا. وعند أبي حنيفة إذا توى المال على المحال عليه بأن جحده حقه وحلف عليه أو مات مفلسا رجع على المحيل، وعند مالك إن ظن ملاءته فبان مفلسا رجع، وإن طرأ عليه الفلس لم يكن له الرجوع. فإذا أراد صاحب الحق التوثق لنفسه وأنه إن توى ماله على المحال عليه رجع على المحيل، فالحيلة له في ذلك أن يحتال حوالة قبض لا حوالة استيفاء، فيقول للمحيل أحلني على غريمك أن أقبض لك ما عليه من الدين، فيجيبه إلى ذلك، فما قبضه منه كان على ملك المحيل فيأذن له في استيفائه. فإن خاف المحيل أن يهلك هذا المال في يد القابض ولا يغرمه لأنه وكيل في قبضه، فالحيلة أن يقول له ما قبضته فهو قرض في ذمتك، فيثبت في ذمته نظير ما له عليه فيتقاصى. فالحوالة ثلاثة أنواع، حوالة قبض محض فهي وكالة، وحوالة استيفاء وهي التي تنقل الحق، وحوالة إقرار. فالأولى لا تثبت المقبوض في ذمة المحال، والثاني تجعل حقه في ذمة المحال عليه، والثالثة تثبت المأخوذ في ذمته بحكم الاقتراض. المثال السابع والستون، إذا ضمن الدين ضامن فلمستحقه مطالبته إياهما شاء. وعن مالك روايتان إحداهما كذلك، والثانية أنه ليس له مطالبة الضامن إلا إذا تعظم مطالبة الأصل. فإن أراد الضامن أن يضمن على هذا الوجه فالحيلة أن يقول إن تعذر مالك قبله فأنا ضامن لك، إن تعذر مالك قبله قبله فأنا ضامن لك. ويصح تعليق الضمان على الشرط على الأصح، فإن أراد أن يصح ذلك على قول على كل قول ويأمن رفعه إلى من يرى بطلان ذلك، فالحيلة فيه أن يقول ضمنت ما يتوى لك على فلان أو يعجز عن أدائه فيصح ذلك، ولا يتمكن من مطالبته إلا إذا توى المال على الأصل أو عجز عنه. المثال الثامن والستون، إذا بدت عليه امرأته، بدت يعني تطاولت بلسانها عليه، فقال الطلاق يلزمني منك لا تقولين لي شيء إلا قلت لك مثله، فقالت أنت طالق ثلاثا، فقال بعضهم يقول لها أنت طالق ثلاثا بفتح التاء ولا تطلق لأن الخطاب لا يصلح له، وهذا ضعيف جدا، لأن قوله أنت طالق إما أن يعنيها به أو يعني غيرها، فإن لم يعنيها لم يكن قد قال لها مثل ما قالت، بل يكون القول لغيرها فلا يبر به، وإن عتاها بها طلقت للمواجهة، وفتح التاء لا يمنع صحة الخطاب، والمعنى أنت أيها الشخص أو الإنسان. ثم يقول هذا القائل إذا قالت له فعل الله بك كذا فقال لها فعل الله بك وفتح الكاف، هل يكون برا في يمينه بذلك؟ فإن قال لا يبرأ لزمه مثله في الطلاق، وإن قال يبر كان قائلا لها ذلك فيكون مطلقا له. وأجود من هذا أن يكون قوله على التراخي ما لم يقيده بالفور بلفظه أو نيته. وقالت طائفة يقول لها أنت طالق ثلاثا إن لم أفعل كذا وكذا، وإن فعلت لما لا تقدر هي عليه فيكون قد قال لها مثل ما قالت وزاد عليه. وفي هذا ضعف لا يخفى، لأن هذه الزيادة تنقص الكلام، فهي زيادة في اللفظ ونقصان في المعنى، فإنه إذا علق الطلاق بشرط خرج من التنجيز إلى التعليق وصار كله كلاما واحدا، وهي لم تعلق قلمها وإنما نجزته، فالمماثلة تقتضي تنجيزا مثله. وأجود من هذا كله أن يقال لا يدخل هذا الكلام الذي صدر منها في يمينه، لأنه لم يرده قطعا ولا خطر ببالي، فيمينه لم يتناوله فهو غير محلوف عليه بلا شك، واللفظ العام يختص بالنية والعرف، والعرف في مثل هذا لا يدخل فيه قولها له لذلك، والأيمان يرجع فيها إلى العرف والنية والسبب. وهذا مطرد ظاهر على أصول مالك وأحمد في اعتبارهم عرف الحالف ونيته وسبب يمينه والله أعلم. المثال 69: يجوز أن يستأجر الشاة والبقرة ونحوهما مدة معلومة للبنها، ويجوز أن يستأجرها لذلك بعلفها وبضاره مسمى، والعلف عليه هذا مذهب مالك وخلفه الباقون، وقوله هو الصحيح، واختاره شيخنا رحمه لأن الحاجة تدعو إليه، ولأنه كاستئجار الذئر للبنها مدة، ولأن اللبن وإن كان عينا فهو كالمنافع في استخلافه وحدوثه شيئا بعد شيء، ولأن إجارة الأرض لما ينبت فيها من الكلى والشوك جائزة وهو عين، ولأن اللبن حصل بعلفه وخدمته فهو كحصول المغل ببدره وخدمته ولا فرق بينهما، فإن تولد اللبن من العلف كتولد المغل من البدر، فهذا من أصح القياس. وأيضا فإنه يجوز أن يقفها فينتفع الموقوف عليها بلبنها، وحق الواقف إنما هو في منفعة الموقوف مع بقاء عينه. وأيضا فإنه يجوز أن يمنحها غيره مدة معلومة لأجل لبنها وهي باقية على ملك المانح، فتجري منيحتها مجرى إعارتها، والعارية إباحة المنافع، فإذا كاد اللبن يجري مجرى المنفعة في الوقف والعارية جرى مجراها في الإجارة. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى قال: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فسمى ما تأخذه المرضعة في مقابلة اللبن أجرا ولم يسمه ثمنا. وأيضا فيجوز أن يستأجر بئرا مدة معلومة لمائها والماء لم يحصل بعمله، فلأن يجوز استئجار الشاة للبنها الحاصل بعلفه والقيام عليها أولى. وأيضا فإنه يجوز أن يستأجر بركة يعشعش فيها السمك لأجله، فهذا أولى بالجواز لأنه معلوم بالعرف وهو حاصل بعلفه والقيام على الحيوان. وقياس المنع على تحريم بيع اللبن في الضرع قياس فاسد، فإن ذلك بيع مجهول لا يعرف قدره، وما يتحصل منه هو بيع معدوم فلا يجوز، والإجارة أوسع من البيع، ولهذا يجوز على المنافع المعدومة المستخلفة شيئا بعد شيء، فاللبن في ذلك كالمنفعة سواء وإن كان عينا، فهذا القول هو الصحيح. فإن خاف أن يرفعه إلى حاكم يبطل هذا العقد، فالحيلة في لزومه أن يؤجره الحيوان مدة بدراهم مسمى، ثم يأذن له في علفه بها ويبيحه اللبن. وهذه الحيلة تتأتى في إجارة البقرة والناقة والجاموس، إذ يمكن الحرث عليها وركوبها، وأما الشاة فلا يراد منها إلا الدرب والنسل، فلا تتهيأ الإجارة على منفعتها. فالطريق في ذلك أن يستأجرها لرضاع سخلة له مدة معلومة، السخلة اللي هي صغار الضأن أو المعز، ويوكله في النفق عليها بأجرته أو ببعضها ويبيحه اللبن. المثال 70. المثال 70: إذا دفع إليه ثوبه وقال: بيعه بعشرة فما زاد فلك. فنص أحمد على صحته تبعا لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ووافقه إسحاق ومنعه أكثر. ووجه الخلاف أن في هذا العقد شائبة الوكالة والإجارة والمضاربة، فمن رجح جانب الوكالة صحح العقد، ومن رجح جانب الإجارة أو المضاربة أبطله، لأن الأجر والربح الذي جعل له مجهول، والصحيح الجواز، لأن العشرة تجري مجرى رأس المال في المضاربة، وما زاد فهو كالربح، فإذا جعله كله له كان بمنزلة الإبضاع. إذا دفع إليه مالا يضارب به وقال: ما ربحت فهو لك، فليس العقد من باب الإجارات، بل هو بالمشاركات أشبه. فإن خاف أن يرفعه إلى حاكم يرى بطلانه، فالحيلة في ذلك أن يقول: وكلتك في بيعه بعشرة، فإن بعته بأكثر فلا حق لي في الزيادة، فيصح هذا وتكون الزيادة للوكيل. المثال 71: قال الإمام أحمد في رواية مهنة: لا بأس أن يحصد الزرع ويصرم النخل بسدس ما يخرج منه، وهو أحب إلي من المقاطعة، يعني أن يقاطعه على كيل معين أو دراهم أو عروض. ولذلك نص في رواية الأثرم وغيره في رجل دفع دبته إلى آخر ليعمل عليها، وما رزق الله بينهما نصفين، أن ذلك جائز. وقال أحمد أيضا: لا بأس للثوب يدفع بالثلث والربع، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر، ونقل عنه أبو داود: في من يعطي فرسه على النصف من الغنيمة أرجو ألا يكون به بأس. وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم: إذا كان على النصف والربع فهو جائز. ونقل عنه أحمد بن سعيد: في من دفع عبده إلى رجل ليكتسب عليه ويقول له ثلث الكسب أو ربعه إنه جائز. ونقل عنه حرب: في من دفع ثوبا إلى خياط ليفصله قمصانا ويبيعه وله نصف ربحه بحق عمله فهو جائز. ونص في رجل دفع غزله إلى رجل ينسجهم ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه أنه جائز. وقال في المغني وعلى قياس قول أحمد يجوز أن يعطى الطحان أقفزة معلومة يطحنها بقفيز دقيق منها. وحكي عن ابن عقيل المنع واحتج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قفيز الطحان. قال الشيخ وهذا الحديث لا نعرفه ولا يثبت عندنا وقياس قول أحمد جوازه لما ذكرنا عنه من المسائل. وكذلك لو دفع شبكته إلى صياد ليصيد بها والسمك بينهما نصفين قال في المغني فقياس قول أحمد صحة ذلك والسمك بينهما شركته. وقال ابن عقيل السمك للصائد ولصاحب الشبكة أجرة المثلة. ولو كان له على رجل مال فقال الرجل اقبضه منك ولك ربعه وثلثه أو قال إن قبضته منه فلك منه الربع أو الثلث فهو جائز. وكذلك لو غصبت منه عين فقال الرجل خلصها لي ولك نصفها جائز أيضا. ولو غرق متاعه في البحر فقال الرجل ما خلصته منه فلك نصفه أو ربعه جائز. ولو أبق عبده فقال لرجل أو قال منه من رده علي فله فيه نصفه أو ربعه أو شردت منه دبته فقال ذلك صح ذلك كله. قلت وكذلك يجوز أن يقول له أنفض لي هذا الزيتون بالسدس أو الربع أو اعصره بالثلث أو الربع أو اكسر هذا الحطب بالربع أو اغبز هذا العجين بالربع وما أشبه ذلك. فكل هذا جائز على نصوصه وأصوله وهو أحب إليه من المقاطعة في بعض الصور. ولم يجز الشافعي وأبو حنيفة شيئا من ذلك. وأما مالك فقال أصحابه عنه إذا قال أحصد زرع ولك نصفه فذلك جائز وإن قال أحصد اليوم فما حصدت فلك نصفه لم يجوز عند ابن قاسم. وفي العتبية أنه يجوز فإن قال ألقط الزيتون فما لقطت فلك نصفه فهو جائز عند ابن القاسم. وروى سحنون أنه لا يجوز. ولو قال أنفض زيتون فما نقطت فلك نصفه لم يجوز عند ابن القاسم وأجازه عبد الملك بن حبيب. فإن قال اقبض لي المئة دينار التي على فلان ولك عشرها جاز عند ابن القاسم وابن وهب وعند أشهب لا يجوز. فلو قال اقبض ديني الذي على فلان ولك من كل عشرة واحد ولم يبين قدر الدين لم يجوز عند ابن وهب وأجاز ابن القاسم وأصبغ. والذين منعوا الجواز في ذلك عللوا إجارة والأجرة فيها مجهول جعلوه إجارة والأجر فيها مجهول. والصحيح أن هذا ليس من باب الإجارات بل من باب المشاركات وقد نص أحمد على ذلك. تحتج على جواز دفع الثوب بالثلث والربع بحديث خيبر وقد دلت السنة على جواز ذلك كما في المسند والسنن عن رويفع بن ثابت قال إذا إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف وإن كان أحدنا لا يطير له النصف والريش وللآخر القطر. وأصل هذا كله أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع أرض خيبر إلى اليهود يعملونها بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع. وأجمع المسلمون على جواز المضاربة وأنها دفع ماله لمن يعمل عليه بجزء من ربحه. فكل عين تنمى فائدتها من العمل عليها جاز لصاحبها دفعها لمن يعمل بجزء من ربحها. فهذا محض القياس وموجب الأدلة وليس مع المانعين حجة سوى أظنهم أن هذا من باب الإجارات بعوض مجهول. وبهذا أبطلوا المساقاة والمزارعة. واستثنى قوم بعض صورها وقالوا المضاربة على خلاف القياس لظنهم أنها إجارة بعوض لا يعلم قدره. وأحمد رحمه الله عنده هذا الباب كله أطيب وأحل من المؤجرة لأنه في الإجارة يحصل المؤجر على سلامة العوض قطعا والمستأجر متردد بين سلامة العوض وهلاكه فهو على خطر. وقاعدة العدل في المعاوضات أن يستوي المتعاقدا في الرجاء والخوف وهذا حاصل في المزارعة والمساقاة والمضاربة وسائر هذه الصور الملحقة بذلك. فإن المنفعة إن سلمت سلمت لهما وإن تلفت تلفت عليهما وهذا من أحسن العدل. واحتج المتأخرون من المانعين بحديث أبي سعيد الذي رواه الدارقطني نهي عن قفيز الطحان وهذا الحديث لا يصح. وسمعت شيخ الإسلام رحمه الله يقول هو موضوع. وحمله بعض أصحابنا على أن المنهي عن الطحن الصبرة لا يعلم كيلها بقفيز منها لأن ما عداه مجهول فهو كبيعها إلا قفيزا منها. فأما إذا كانت معلومة القفزان فقال اطحن هذه العشرة بقفيز منها صح حبا ودقيقا. أما إذا كان حبا فقد استأجره على طحن تسعة أقفزة بقفيز حنطة. وأما إذا كان دقيقا فقد شاركه في ذلك على أن العشر للعامل وتسعة الأعشار للآخر فيصير شركه بالجزء المسمى. فإن قيل فالشركة عندكم لا تصح بالعروض قيل بل أصح الروايتين صحتها وإن قلنا بالرواية الأخرى فإلحاق هذه بالمساقاة والمزارعة أولى منها بإلحاقها بالمضاربة على العروض، لأن المضاربة بالعروض تتضمن التجارة والتصرف في رقبة المال بإبداله بغيره بخلاف هذا. فإن قيل دفع حبه إلى من يطحنه بجزء منه مطحونا أو غزله إلى من ينسجه بجزء منه منسوجا، يتضمن محظورين: أحدهما أن يكون طحن قدر الأجرة ونسجه مستحقا على العامل بحكم الإجارة ومستحقا له بحكم كونه أجرة، وذلك تناقض، فإن كونه مستحقا عليه يقتضي مطالبة المستأجر به، وكونه مستحقا له يقتضي مطالبته للمؤجر به. الثاني أن يكون بعض المعقود عليه هو العوض نفسه، وذلك ممتنع. قيل إنما نشأ هذا من ظن كونه إجارة، وقد بينا أنه مشاركة لا إجارة، ولو سلم أنه من باب المؤجرة فلا تناقض في ذلك، فإن جهة الاستحقاق مختلفة فإنه يستحق له بغير الجهة التي يستحق بها عليه، فأي محظور في ذلك؟ وأما كون بعض العقود المعقود عليه يكون عوضا فهو إنما عقد على عمله، فالمعقود عليه العمل والنفع بجزء من العين، وهذا أمر متصور شرعا وحسا، فظهر أن صحة هذا الباب هو مقتضى النص والقياس، وبالله التوفيق. وعلى هذا فلا يحتاج إلى حيلة لتصحيح ذلك إلا إذا خيف غدر أحدهما وإبطاله للعقد والرجوع إلى أجرة المثل، فالحيلة في التخلص من ذلك أن يدفع إليه ربع الغزل أو الحب أو نصفه ويقول أنسج لي باقيه بهذا القدر، فيصيران شريكين في الغزل والحب، فإذا تشارك فيه بعد ذلك صح وكان بينهما على قدر ما شرطا. والعجب أن المانعين جوزوا ذلك على هذا الوجه وجعلوه مشاركة لا مؤجرة، فهل أجازوه من أصله كذلك؟ وهل الاعتبار في العقود إلا بمقاصدها وحقائقها دون صورها وألفاظها؟ أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلي العشاء إن شاء الله ونواصل دروسنا.